بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب الروض المربع إلى قوله رحمه الله تعالى: ويحرم التصوير على أي صورة حيوان، أي على صورة حيوان، في حديث الترمذي، وصححه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. والتصوير كما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه محرم بالكتاب، الدليل عليه من الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالمصورون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وهذا ما يدل على أن هذه الكبيرة، وهي كبيرة التصوير، أنها محرمة، ويحرم استعمال ويحرم التصوير إلا فيما دعت له الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كانت الصور كما جاء في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، دليل على الأثر. إذا ينبغي أن تخرج البيوت وتنظف البيوت من الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وما ذلك إلا لأثر هذا التصوير. وكان أول ما حدث وعبد غير الله عز وجل بسبب التصوير. عندما صوروا رجال الصالحون كانوا يعبدون الله ود ويغوث ويعوث ونصر، كانوا رجال صالحين، فصوروا، زين لهم الشيطان أن يصورهم حتى يتذكرهم بالعبادة. انظر للشيطان، تصوير الشيطان. ثم في هذا الوقت، في هذا الزمن، يقول لهم ويحدثهم بالذكرى حتى نتذكر الأحوال والذكريات ونحو ذلك. نفس العمل ونفس ما كان الشيطان يفعل بذلك. سيأتي جيل فيما بعد ربما يظنون أنه كان يعبد من دون الله، كما كان حدث بعد قبل نوح عليه السلام. في قوم نوح عندما حدث لهم مثل هذا، فلا يكون إنسان ويأتي بأشياء تدل على، يعني يقول ربما لا يحدث، لا، هو وسيلة من وسائل الشرك. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، وشدد ولعن المصور، وأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يعذب بكل صورة صورها، يقال له: أحيي فيه، أنفخ فيه الروح. فينبغي الحذر من ذلك. تساهل الناس في هذا الزمن وسهولة التصوير لا يحل ما حرم الله، لا يحل ما حرم الله. فيبقى التصوير محرم. ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك ويخاف على نفسه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ويقال له أنفق في الروح، هل يستطيع أن ينفق في هذه الصورة، صورته أو صورة ولده أو صورة أحد من الناس؟ ليتقي الله عز وجل، لنحذر من هذه الكبيرة. يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لتدخل بيتا فيه صورة. إذن هذا الحديث محذر، فنحذر أيها الأحبة من هذه الكبيرة التي انتشرت، الصغير يصور والكبير يصور، كل ذلك لسهولة التصوير، فلنحذر ونحذر منها. ثم ذكر رحمه الله قال: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بماذا؟ بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحرير قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. الذهب والفضة حلال لهذه لإناث هذه الأمة، الحرير والذهب حلال لإناث هذه الأمة، حرام على ذكورها. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرير بيده وأخذ الذهب بيده وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي حلالا لإناثها. المرأة من طبيعتها التحلي، ومن منها الحلي والتحلي وتتزين بالحلي. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالحلي. فالرجال يزينون بماذا؟ مزين باللحى، والنساء تزين بالحلي. هذه من طبيعة المرأة أنها تتزين بالحلي. قال رحمه الله: وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو، أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور، والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة، وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. الحرير يحرم كما ذكرنا الحديث أنه يحرم استعماله ولبسه للرجال، أما النساء فلا بأس بذلك إلا إذا كانت هناك حاجة وضرورة، مثل مرض يعني جلدي الحبشة ونحو ذلك سبحان الله، فإنه في هذه الحالة يجوز يعني أن يلبس الحرير إذا كان يتأثر بذلك، أو كان هنا عبد الفريد
موجود،
إذا كان به مرض من الأمراض الجلدية ويحتاج إلى لبس الحرير لا بأس بذلك، يجوز له ذلك. وقال رحمه الله: وتحرم ثياب الحرير، ويحرم ما هو أكثر ظهورا، يعني إذا كان هناك منسوج لكن الأكثر هو الحرير، أصحيح أنه يحرم بما يكون هو ظاهر، أما إذا كان يعني شيء يسير فلا بأس بذلك، إذا كان يسير لا يذكر، أما إذا كان ثلثه أو ربعه فإنه هذا ظاهر، لكن إذا كان لا يذكر ولا يتأثر به لا بأس بذلك، أما إذا كان ظاهر فلا، على الذكور يحرم عليه، أما الإناث فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: مما نسج معه على الذكور والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة، إذا كان بدون حاجة، أما إذا كان بحاجة فلا بأس للرجال حتى ولو كان كله. وكذلك أيضا لا يعني يزين به الجدر، لا يزين به الجدر إلا الكعبة، إلا الكعبة، قال رحمه الله تعالى إلا الكعبة المشرفة. لكن الصحيح يقول وتعليق وستر جدر غير الكعبة مشرفة. أما استعماله إذا كان في غير لبس الرجال فلا بأس بذلك، استعماله في غير لبس لا بأس بذلك، والكعبة لا بأس أنها يعني كذلك لأنها توضع فيها الحرير، يوضع فيها الحرير، وكذلك أيضا من الخيوط من الذهب وخيوط من الفضة لا بأس بذلك، فدل على أن هذا الاستعمال لا بأس به، هذا الاستعمال لا بأس به. وإذا فرش فوق يعني فوق الحرير لا بأس بذلك، إذا فرش عليه فرشا أو حائلا يحول بينه وبين لا بأس بذلك، كذلك حتى لو جلس عليه إذا جلس عليه لا بأس بذلك، لم يكن لابسا. المنهي عن ماذا؟ عن اللبس، المنهي عن اللبس. نعم. يعني نفس الظاهر هو أنه في حالة إذا كان يستعمل غير لبس لا بأس بذلك الحرير للرجال، أما النساء فلبس أو استعمال. تفضل.
أو لبس الحرير الخالص بضرورة أو حكة أو مرض أو قبل أو جرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوة لجبال أو فرش أو قرش أو قرش فلا يحرم لعدم الفرق والخيلاء بخلاف الجمال. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه.
طيب، يقول رحمه الله تعالى أو لبس الحرير الخالص لضرورة، يعني يجوز أنه يلبس الحرير الخالص إذا كان لضرورة. طيب، الحرير المصنع ما حكمه؟ الحرير المصنع هل يكون هو نفس الحكم أم يختلف؟ الآن في حرير مصنوع، الآن مصنع يقول هذا حرير، ولكن ليس حرير طبيعي، إنما هو الحرير الذي يكون من دودة القز، إنما هو الحرير المصنوع، هذا لا بأس به سواء للرجال أو للنساء لا بأس به. نعم، لأنه ليس هذا المقصود، المقصود هو الحرير الطبيعي. نعم. ولو كان إذا كان مخلوط، فإن كان أغلبه الحرير الطبيعي فإنه يحرم، وإذا كان يظهر فيه الحرير فكذلك كما ذكرنا، إذا كان مثلا ثلثه ربعه يعني يظهر فيه في ظهوره، أما إذا كان يسير ولا يعني يميز يسير فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم، لأنه لا فخر فيه، لا فخر فيه ولا خيلاء، ولا فخر فيه ولا خيلاء. نعم. طيب، لبس الصبيان بالحرير الذكور هل يجوز أم لا يجوز أن تلبسهم؟ ها؟ لا يجوز. أي نعم، ذكر. أما الأنافذ بلا شك كانوا كبار وصغار، لكن الصبيان من الرجال، من الذكور، الصبيان من الذكور، هل يعني ما حكم أن يلبسوا الحرير؟ الجواب أنه مثله، وهذا ما أفتى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن يحرم على الرجل فعله، فما حرم على الكبير أيضا يحرم على الصغير، لكن هو لا يأثم بهذا، هو لا يأثم، لكن يأثم من أعطاه. نعم، وليه. نعم.
قال وكان الحرير علما وهو طراز الثوب رفع اصابع تمادون او كان ايقاعا او لبنه جيب وهو الزيق وسلف فراء جمع فره ونحوها ونحوها مما يسجف فكل ذلك يباع من الحرير اذا كان قدر اربع اصابع
يعني يسير هذا المقصود به اليسير اذا كان كف من هنا من الجمع اللي يسمى الزيق كف مع الجمع او شيء بسيط بحيث انه لا يظهر بحيث انه لا يكون ماذا الحرير ظاهر فيه بحيث انه لا يظهر لكن ثلثه ربع الثوب نصفه هكذا هذا يظهر لكن اذا كان شيء يسير لا باس به. نعم.
قال لما روى مسلم عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اسبوعين او ثلاثه او اربعه. ويباع ايضا كيس المصحف وخياطه به وازرار.
يعني اذا كان بالحرير يباع ايضا كيس مصحف اذا كان من حرير لماذا يوضع فيه لا باس بذلك لا باس بذلك. طيب وكذلك ازرار ازره شيء يسير اذا كان يسير ولا يظهر ولا يبتان فلا بأس به. أما إذا كان لا يظهر لأن المقصود هو الفخر والخيالة المقصود هو ماذا؟ الفخر لماذا يلبسه؟ للفخر والخيالة فقط. نعم.
ويكره المعصفر في غير حرام
الثوب المعصفر يعني الذي يكون كله يعني أصفر الخالص وإما أن يصبغ ب يعني مصبوغ بمادة صفراء مثل الزعفران ونحو ذلك أو غيره، المهم أن يكون الثوب ماذا؟ كله أصفر، هذا يكره لبسه. نعم.
ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجال نهى الرجال عن التزعفر، اتفقوا عليه.
نعم. وكذلك هذا مكروه. لماذا؟ لأنه ثوب ماذا؟ شهرة. إذا كان خالص فيكون ماذا؟ ثوب شهرة منهي عنه.
ولو يكره الأحمر
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس المعصفر نهى كما في عند مسلم نهى عن لباس المعصفر وهو الذي يكون أصفر خالص يكون أصفر خالص.
ولو يكره الأحمر
طيب الأصفر لكن فيه خطوط أبيض أو خطوط حمراء أو نحو ذلك لا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن المقصود هو الخالص. نعم. وكذلك الأحمر الخالص. نعم. كما جاء في الحديث نهى عن المياثر الحمر.
قال والمشي بنعل واحدة وطول الثياب فوق الاسم
نعم. وكذلك أيضا المنهي عن المشي بنعل واحدة يعني ينتعل ينتعل في واحدة والأخرى بدون نعل ثم يمشي بعد ذلك ويضع بهذه نعل والأخرى بدون نعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لا يمشي. انظر لي كيف أن الإسلام انظر كيف أن الإسلام حتى العدل حتى في الأرجل العدل والسنة أنك ما تمشي يحرم عليه أن تمشي في واحدة تنتعل في واحدة ثم الأخرى ما تنتعل فيها. انظر كيف ربما يقول الإنسان هذه قدمي وأنا أحر فيها أو أنا لا ليست لك ليست ملك لك بل أنك تفعل فيها المأمور أنك ما تمشي في واحدة وفي تنتعل في واحدة وتمشي في الأخرى منهي عن ذلك. وانظر لي شوف العدالة في الإسلام وسماحة الإسلام وشمول الإسلام حتى فيما يخص الشخص نفس الرجل في نعل يقول ربما لو نظرت إليه عقلا يقول هو حر في نفسه والأثر ستتأثر رجله لكن العدل ما ترفع. وكذلك أيضا ما تعلو بواحدة عن الأخرى يا تنتعل فيهما أو تتركهما إما تنتعل فيهما أو تتركهما جميعا. نعم.
وكون اسم ساقي.
هذا لإزرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى نصف الساق. نعم. إزرة كما جاء في الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق. نعم.
أو تحت كعبه بلا حاجة.
إذا كان الرجل ما أسفل من كعبين الإزرة في النقل لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك حتى ولو كان لحاجة. حتى ولو كان لحاجة، لأنه لا يحتاج إلى أن ينزل إلى أسفل الكعب. ولذلك هذا الحديث أو حديث ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وهي الإسفال، إسفال الثياب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل عليه صبيا يعوده وكان قد معه ثوب يجره، فقال يا ابن أخي، عندما عاده قال وأراد أن ينصرف قال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. انظر كيف أن الشيطان يسول له، مع أنه فيه أذى لثوبه، إلا أن الشيطان يسول له كيف أنه يفعل هذه الكبيرة، مع أن العقل لو نظرت إلى العقل أن العقل ينبغي أن يرفع ثوبه حتى لا يتسخ وحتى لا تصيبه القاذورات، لكن مع ذلك تجد من طمس عقله ومن طغى الشيطان عليه أنه يرى المنكر ويرى الخطأ صوابا، وأن هذا هو من باب وأن هذا يعني فيه من الفخر وفيه من الغياء. هذا حقيقة، هذا فيه ما يلبس من أسفل الكعبين إلا من يتكبر. أما من كان يحدث منه كما كان عمر أبو بكر رضي الله عنه كان يتعاهد الإزارة وينزل، فقال لا، لأنك لم تكن متكبرا. ما النبي صلى الله عليه وسلم تزكى، ما كان هذا منه كبر وخيلاء، إنما هو يقع منه من باب أنه ولكن يعني يسقط منه وينزل منه بدون إرادته وبدون قصده. أما من يلبس ويفصل الثوب أسفل الكعبين فهذا بإرادته، وهو متوعد والعياذ بالله بماذا؟ بالنار، والنار لا تقوى عليها، النار لا نقوى نستطيع أن نقوى عليها. المرأة يسن لها أن تزيد عن الكعب بذراع. في حديث أم سلمة رضي الله عنها تزيد عن الكعب في ثوبها بمقدار الذراع، فهذا في حق المرأة. لكن انظر للشيطان كيف لعب بالنساء اليوم. المرأة النساء يرفعن ثيابهن والرجال ينزلن ثيابهن، كيف يمكن؟ انظر يعني توعد الشيطان، قال لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان العام. انظر للشيطان توعد فيطل، فالذي يتبع هواه يرى المنكر حقا ويرى الحق منكرا، هذا هو الذي يتبع هواه، نسأل الله العافية. فالمرأة فتاة للنساء هذا مطلوب أنها ترخي ثوبها ذراعا. وسألت أم سلمة رضي الله عنها كيف يعني لو وقع فيها قابرة، قال يطهرها ذيلها، يطهر الأرض تطهرها، الأرض تطهر الذيل، تطهر هذا مطلوب، حتى كله من باب أن المرأة لا تتكشف ولا يظهر منها شيء، لا يظهر منها شيء.
يكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة.
نعم.
وهو ما يشتهر
الذي يصف البشرة هذا يكون عند الرجال، يكون واضح ظاهر سواء بضيم أو حتى للنساء، سواء ضيم أو سواء هو يشف عما خلفه. نعم، ما أصبح ساترا. والمقصود من اللبس ماذا؟ ستر، أن يستتر به. نعم، وكذلك ثوب الشهرة الذي يكون هو هذا ثوب الشهرة، إذا لبسه فإنه يجتهل به، لا يعرفه أهل البلد. إذا يعرفه أهل البلد، نعم.
وهو ما يجتهل به عند الناس ويشار إليه الأصابع، ومنها
إذا أشار عليه قالوا هذا هو من؟ هذا ثوب الشهرة، انظر لهذا وانظر لفلان عندما يأتي بهذا الثوب. نعم.
ومنها أيضا شروط الصلاة.
طيب، نكتفي بهذا القدر يا شيخ، لأن معي جوابات سيئة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.